الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ملك العلام المحمود الأحمد المنصور المؤيد محمد وعلى آله الدعاة الهدى. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في صدد تتم الأخيرة في القاهرة، استشهدنا برواية أخلاقية على توسعة عنوان القاهرة، وكون الرواية الأخلاقية كما مر بنا لا يضر بشادها لتنقيح عنوان الموضوع بحكم إلزامي، وهذه أحد الفوائد المهمة لتقصي الروايات الأخلاقية المناسبة للأبواب الإلزامية. بيدا كما مر بنا أخير الآن في الوسط العلمي، هجران الروايات الآداب والروايات الأخلاقية المناسبة، كما ليست من أخر غير المناسبة، اكتشاف المناسبة أيضا يريد له تتبع، يريد له ذوق، يريد له عارضة. هجران الروايات الأخلاقية بالمرة عن البحث في المسائل والأحكام الإلزامية، مع أنه دائما بروايات كما مر بنا ذات صلة بالأحكام الإلزامية، إما من جهة بعض الزوايا الإلزامية فيها أو من جهة نتبين حقيقة شرعية ونفاتي رواية أخلاقية، أو من جهة العقل تبين طريقة استعمال أو أمور أخرى بعد ربما وزوايا أخرى. يا رفض القرينة الأخرى في البين في هذه الرواية التي في الآداب والأخلاق، كذلك بحوث روايات العقائد. دعوني بعد أكمل ذي الفائدة مات أمس. الآن الموجود في طريقة الاستدلال الفقهي والصناعي عند المعهود أن الروايات العقائدية رواية المعارف رواية عقائدية لا صلة لها بالبحث الفقهي، البحث الفقهي في الفروع، فإقحامها في البحث الفقهي هذا خلط وخفض. أصل هذه الدعوة بمعنى سليمة مثل ما مر بنا أمس من مؤاخذة الأصوليين على الأخواريين، أنهم لا أن الأصوليين يؤاخذون على الأخواريين أنهم لا يميزون بين المفاد الأخلاقي والآدابي إن كثيرا ما، والمفاد الإلزامي في الفروع. هذه مؤاخذة محلها، التمييز في محله، رواية متعرضة لعلم الكلام لعلم العقائد، غير أن نجعل مفاده يتعرض للفروض، هذا صحيح، لكن ليست هناك قطيعة وبينونة تامة بين ماذا وماذا، بين المفاد العقائدي والمفاد أيضا الإلزام. بنفس البيان الذي مر بنا في قضية الأخلاقية، بل ونزيء ثلاث نماذج أو ثلاث أنحاء ذكرناها أمس في القضية الأخلاقية، نستطيع أن نزيد عليها اليوم أمر رابع بعد. بنفس المنوال في العقائد، الأول كما مر بنا في القضية الأخلاقية قد تكون قضية عقائدية وإن كان مفاد العصر المطابق كذا في القضية العقائدية، ما يمنع ذلك أن يكون زاوية من زواياها المطابقية مطويا أو التزامية في صدد أمر شرعي الزامي. وفعل أحد الأعلام حفظهم الله محضر متبحر في هذا الحديث، فصار نقاشه نقاش علمي وأخذ عطاء أو جدال، مو جدال يعني جدال علمي جدل، لا مقصود يعني تجاذب نقض إبرام بين الطرفين. فذاك قال بأنه خمس كتاب، الخمس ما موجود في الكتاب الكافي، فرد عليه ذات المتبحر في الحديث قال ليش كتاب الخمس موجود في الكافي؟ قال يلا هاي قراءة كافي طلع لي وين؟ قال لي ما موجود في الفروع، كتاب الخمس الكليني أدرج كتاب الخمس في الكافي، أدرج في الأصول أصول الكافي ولم يدرجه في الفروع. لماذا؟ لأن الكليني كثير من الروايات التي أتى بها في الخمس متعرضة لأمور اعتقادية في الضم تتعرض إلى فروعات تفريعية في الخمس، إنما هي في الأصل تتعرض إلى أصل أن الخمس مقام وشأن وولاية اعتقادية للأئمة وكذا. صحيح استطرادان أو تتمتان ذيلان تتعرض إلى ماذا؟ قضايا الفروع الخمس، كيف يصرف يقسم فلان كذا كذا المجمع موارده مواطنه المجمع. لذلك الكليني حشر كل كتاب روايات الخمس في أصول كافية، تبويب خطأ لا مو خطأ الكليني، تبويب فهم في منطقي بس السنة هو هذا. وهذا مما يدل على أن كثيرا ما الرواية العقائدية لا تخلو من نقاط ونكات ترتبط بالفروع، مثل ما ذكرنا في القضية الأخلاقية. أزيدكم مثلا قلنا في العقائد والأخلاق لا حتى في التاريخ، كثيرا ما أئمة أهل البيت عليهم السلام في أبواب الفقهية بأدنى مناسبة لا بدون مناسبة يتعرضون الفروع إلى واقعة الطرح أو وقائع استشهاد أمير المؤمنين أو مصائب الحجاب على رسول الله والزهراء، بمناسبة مو بدون مناسبة. فنقول هذه رواية فقهية، من أين أجعل الروايات الفقهية مصدر تاريخي؟ لا تجعل مصدر تاريخي، من قال لك أنها فقط متمحضة في القضية الفقهية؟ هي زاوية من زواياها، هذا طبعا عكس ما نحن فيه. المقصود نرجع أن القضية العقائدية أو الأخلاقية هكذا قد الرواية نعم تتعرض قضايا عقائدية أو أخلاقية لكن في زاوية من زواياها، وما أكثر ذلك النموذج الثاني يتعرض حقيقة شرعية القضية الرواية العقائدية مثل الرواية الأخلاقية والأدبية. هذا أيضا مؤثر في العنوان في الحكم الفقهي للرواية، أو لا أقل أن الرواية العقائدية تبين معنى الاستعمال للعنوان مع أنها رواية عقائدية. هذا ذكرناه في القضية الأخلاقية أمس بعينه يأتي من العقائدية، نضيف إلى أكثر في كلا الأخلاقية وهو ماذا؟ في قاعدة أسسها الوحي، أو عفوا بينها الوحي، وهي عقلية فطرية كونية، أن كل عمل في البدن أو قل في الفروع له أصل أخلاقي. يعني حجر يتولد ينبع وجود التكوين لا محالة من أصل خلقي، وكل طابع خلقي ينحدر من أصل اعتقادي، فالعقيدة تولد خلق والخلق يولد فرع. عكس ذلك صحيح، كل عمل يقود إلى الصفة الأخلاقية قص الصعود، وكل خلق يقود إلى عقيدة كما استشهدت العقيدة بوفاة الآية الكريمة: فكان عاقبة الذين أساءوا السوء عمل أن كذبوا بآيات الله. العمل يؤثر على الخلق، الخلق يؤثر على العقيدة، والصعود والنزول. العقيدة تؤثر في الخلق، الخلق يؤثر في العمل. عكسها صحيح، العمل يولد خلق، الخلق يولد عقيدة. إن كان صالح فصالح، صالح فصالح. هذه القاعدة طبعا هي قاعدة عقائدية ثبتت بالأدلة النقلية والعقلية. طبعا معرفة دي قاعدة بحذافيرها في كل منظومة الدين هذه فقط قدرة معصوم، لكن غير المعصومين بقدر النص يستطيعون أن يلتفتوا إلى المناسبة بين كل قاعدة عقائدية ومسألة عقائدية مع مسألة أخلاقية، والمسألة الأخلاقية والقاعدة الأخلاقية مع مسألة فقهية. بقدر ما يستطيعون أن يلتفتوا إلى المناسبات يمكنهم إشهاد. لا تخرصا لا استحسانا لا ظنا بل برهانا بنطاق واسع بلا أن يشد منا شيئا، فقط قدرة المعصوم. أما بنطاق المحدود اليسير ليش؟ هذا المثال بالرواية وهو كثيرا مرت بنا مع الأخوان سموه في بحث الفقه في بحوث أخرى، أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في آخر من أواخر وصاياه التي أوعظ بها إلى المؤمنين يبلغها الناس: لعن الله من منع أجير أجرته، لعن الله من أبق من مواليه، لعن الله من عق والده. الناس استعجبوا، هذه وصايا في آخر ساعات عمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يبلغها الناس، وهي في فروع الدين. هم الآن محتاجين بحوث عقائدية أمر سياسي كثير من النبي صلى الله عليه وآله البينة الأمور. بعد ذلك حانت من النبي خفة من المرض فاستطاع أن ينهض ويصلي بالناس ويصعد المنبر، فوضح لهم هذا التعجب، أجاب عن هذا التعجب الذي أبدوا. قال: مرادي من لعن الله أجير وجهته ليس فقط في الفروع، أعظم تطبيق للباب الفقهي في العقائد. أنا وعلي أجيرا هذه الأمة، فمن منعنا أجرتنا وهي مودتنا فلعنه الله. ولاية مودين ولاية. أنا وعلي أبوا هذه الأمة، فمن عطى أبوين أعظم الأبوين هم النبي وعلي، فعلي لعنة الله. شوف بحث عقائد ولاية. أنا وعلي مولايا هذه الأمة، فمن أبق من ولايتنا وطاعتنا فعلي لعنة الله. هذا في الإمام الإلهية في الجزء الثاني أيضا نبهت عليه، أن كل باب فقهي نافذة إلى مبحث عقائدي. علمه من علم وجهله من جهل بمقربة هذه القاعدة. الآن إحنا نستطيع أن نجعل من كل دليل عقائدي دليل على مسألة فرعية، وكل دليل على مسألة فرعية هو دليل على مسألة عقائدية ما أو خلقية، وكل دليل عقائدي دليل على مسألة خلقية هو دليل على مسألة فرعية، وكذلك كل مسألة فقهية دليل على مسألة عقائدية دليل على مسألة. يعني أدلة هالعلوم الثلاثة أدلة لكل العلوم الثلاثة. هذا قدرة معصوم، ولا احنا يجوز نخبط ونخبط ونخبط، لكن ما لا يدرك كله لا يدرك كله، ما لا يدرك كله. طبعا لو نريد ان نجعل من كل دليل في كل مسألة في كل قاعدة في العلوم الثلاثة دليل على قواعد أخرى ومسائل أخرى في العلوم دي الأخرى، علم الكلام وعلم الأخلاق وعلم الفوضى وعلم الفقه الفروع. ليس ذلك في قدرتنا، هذا صحيح، لكن بمقدار ما نعلمه وفق البراهين والموازين هذا ليس رفع اليد عنا. أين النقطة التي نريد أن نبينها؟ كيف يطلب دليل من القضية العقائدية يطلبها بمسألة الفروع؟ وكمان يطلبها إذا في مناسبة وجلية. مثلا عندنا في الروايات البخ كل الرذائل أصلها فروع في الكفر العقائدي ببرهان نفس الأئمة بينوه والعرفاء اقتبسوا هذا المنهج من الأئمة. كل فضيلة أصلها جذر توحيدي مو مبين في الروايات. الآن ما نستطيع اكتشافه إلا بالاستعانة بالروايات الأمر آخر، لكن مقدار ما هو متيسر كيف نرفع اليد عنه؟ هذا البيان آخر عند الروايات الأخلاقية أو العقائدية إبعادها تماما عن مسرح الاستدلال الفقهي في غير محله عند المتأخرين عكس المتقدمين. متقدمين كثيرا ما روايات الأخلاق الآداب روايات العقائد يستعينون بها لا أقول يخلقون خلق ضاب لا، بموازين بحيثيات ببراهين يستعينون بها في ماذا؟ في القضية والمسائل العقائدية. وهذا أمر مهم يجب أن نلتفت إليه. دعوني بعد أكبر فائدة هذه الصناعية بنقطة صناعية صميمية مرتبطة بهذا المطلب. احنا طبعا هو المنهج لنقول عن الفائدة نلتفت إليه، لأن وجدت بيني وبينك من عمالقة من مجتهدين فقهاء فقود في النجف هذا المطلب لا ترى أمس اليوم هم يعني على منع منه بعيد. إذا شغلون تستشري قضية أخلاقية في مبحث فقهي أو قضية عقائدية في مبحث فقهي شوف أسلوب خطابي. من قال أسلوب خطابي؟ ما قال هذا أسلوب ليس برهاني؟ أول كلام هي بهذا الضوابط والموازين التي مرت بناها. دعني أذكر لكم نقطة صناعية صميمية لهذا المطلب، مسك لهذا المطلب لطيف. تساؤل موجود عند الفقهاء، عند المفسرين، عند المتكلمين، عند أصحاب السيرة، عند. ما هو التساؤل؟ تساؤل علمي منهجي. هذا التساؤل هو وألفتني إليه أحد المشايخ رحمهم الله من هو محقق في تعدده من على كل حال. هذا التساؤل موجود أنه لماذا القرآن الحديث النبوي نهج البلاغة لماذا نقول الملف الاقتصادي في القرآن منعزل، الملف العقائدي في القرآن منعزل، ملف التوحيد في القرآن منعزل عن ملف الإمامة، عن ملف النبوة، عن الملف الخلقي في القرآن، الملف الفقهي في القرآن، باب الشركة، باب الإرث في القرآن، لماذا آيات الإرث موزعة؟ آيات الأبواب الفقهية موزعة، آيات العقائد موزعة، في السورة الواحدة مزيج من عقائد وأخلاق في العين واحدة. أعوذ بالله، هذا غوث هل خوف؟ سؤالها مهم ترى، سؤال علمي حرج شد. نه هنگز بلا غم نتوشی. ليش ما نسوي التمويل الموضوعي لنهج البلاغة؟ لنغير نهج البلاغة عن شاكلة الموجودة، نستطيع أن أعوذ بالله هكذا ينظر نقوم باستحداث نهج بلاغة جديد، نستله من نهج البلاغة. كيف؟ نقول التمويل الموضوعي لنهج البلاغة، نهج البلاغة التوحيد، نهج البلاغة الاقتصاد، نهج البلاغة العسكري، نهج البلاغة الأخلاقي، نهج البلاغة باب التجارة، نهج البلاغة ضوء في خطوة واحدة، كل شيء في كل شيء. شلون؟ طبعا قبل الحديث النبوي هكذا. ما السر في ذلك؟ سر علمي صناعي موجود او لا؟ اول علم له هو هذا مزيج. وهل لو صنعنا هكذا الفهرست الموضوعي للقرآن نستبدله بدل ترتيب الآيات في سور وآيات، نقوم باستبدال هكذا القرآن الفهرست المعجمي الموضوعي للقرآن الكريم أفوض للبشر ويعاذ بالله. هكذا يعني أكو حيث الثالث يطرحون أهل التخصص المهر تبقى بالكبارها، مو القضية قضية عموم سواد الناس. لا، الجواب عنا في التفنشن، جواب عنا في سر علمي صناعي عظيم، هو هذا الذي نحن فيه. نعم، القرآن، الحديث النبوي، الحديث العلوي، الحديث المعصومين، الوحي عموما يربط العقيدة بالخلق بالفرع، ويربط الفرع بالخلق وبالعقيدة في آية واحدة في جملة واحدة. وهذا سر وصناع، هذا سر وجوهر علمية عظيمة. لو فككنا فقدنا حلقات الاتصال. بالعكس، هذه المنظومة نظام، مو مزيج مريج هرج مرج، هو منظومة. آية قرآنية الله عز وجل على الأرض يجيب لك بعدين آخرتها وهو أكثر الله والعلي العظيم وهو السميع العليم. شو ربط بالأسماء الحسنى؟ هو هذا. الآن القرآن ما يبين لك كل الحلقات التواصل، طبعا أنت اكتشفها أو المعصوم يعلمك ابن اكتشفها. فجأة أمير المؤمنين أو الحديث النبوي من مبحث إمامة إلى مبحث توحيد إلى مبحث نبوة إلى مبحث معاد. شو مش مو نبوة؟ ما التبويب، التبويب تجزئة، تفكيك تقطير. أما في بيانات الوحي دوما في نظام اتصال، التفكيك انبتار وتبعثر وبعثرة وهرج مرج. بالنسبة لنا نحن المحدودين العقول، نعم بالنسبة لنا كأنما هذا التفكيك والبتر والبعثرة تنظيم، بس هو بالدقة مو نظام، نظام ابتداء بدل النظام الكامل الشامل هو هذا. لذلك انتم لاحظوا في روايات المعصومين في الابواب الوسائل في الفروع نادرا تشوف امام في باب الابواب، يعني حتى الروايات اللي اوردها صعبة نفس الروايات ما متعرضه لاعذار. زين، بحث الفروع كيف اللي مصدر عليه يمزج بحث الاعذار والاخلاق، خلق معين يجيب، بعض الاحيان عقيده معينه كثيرا ما يجيب الامام، بحث في احكام الميت، شو الامام يبين لك قضيه عقائديه، شنو صلتها؟ ليه الصله؟ كيف تليها انت؟
ومنشأ هذا الحكم الفرعي والحقيقي تفصيل العقائدية والأخلاقية. منشأ الاستدلال والبرهاني. الآن إحنا من أنفسنا نقدر نكتشف شلون التكشف صحيح. مو كل اللي يستطيع نفسه. المقدار ما لا يدرك كله لا يدرك كله. هذا سوم منظومي صناعي. على كل هذا نبذة عن أن هجران. ولذلك حتى رواية العقائدية تبويج البحار صوت باب التوحيد. الكلام صحيح صار عن البحار. بس بالدقة شوف كتاب التوحيد في مسائل فروع. أو شلون في مسائل فروع؟ هذا التبويج صحيح بعض صحيح. لذلك ماذا قاموا يصنعون المحدثون؟ يقطعون الرواية. شايفين بالتقطيع؟ تقطيع. التقطيع عندهم تنظيم تبويب بس بالدقة هو لا تنظيم. لما؟ لأن المبحث العقائدي الإمام أتى به قرين على نطاق المبحث الفقهي. ما في إطلاق بها الوسعى التي تتوهمها. أو فيه إطلاق. ليس فيه ضيق من الضيق التي تتوهمها. المورد لا يخص الوارد. نفس عناصر الاستدلال الفقهي يؤثر في اصطدار هذا المتن العقائدي الذي قطعه المحدثون. سيما الكليني رحمه الله عليه يقطع بشكل عجيب رحمه الله عليه مع انه لا يقل الاجتهاد من عنده. اقل واحد يقطع في الكتب الاربعه الشيخ الطوسي. وهذا هو مهم. لما تقطيع الرواية يفقدك قرائن ولو ذا المتن. الآن شوف الكليني متن يحطه في باب الإجارة متن يحطه في باب الطهارة. أنا وجدت أزمات فقهية عند المتأخرين مستعطية حلها بإجماع بالتسالم. بس وجدت أصل العقدة منشأها تقطيع الكليني. 12 رواية صحيحة السند دل على أن القيمة يفعل اشتشتوها صحيحة علائية. هدولي صحيحة بعد عادية صحيحة علائية. يلفظ التعشاني يعني والعياذ بالله اضطر يقول ايه مو بعيد القيمة يفعل مثل العامة صاحب الجواهر شوية يكفر بزيادة تشاني. ليه ما تكفر؟ قال والله 300 رواية عندنا جل عن فعل واقعية. حاجة في تلسك ليه 12 رواية بتعرف ميزان شرعي. سبب هالأزمة العلمية ما هي؟ هاي ميزانها وأمثلة كثيرة في الأبواب الفقهية. سببها أن الكوليني رحمته أنا وجدت السبب. وقفت عليه. بصراحة. سبب أن الكوليني قطع الروايات. وأصبحت الروايات توهم القيمين فعلا أن النجاسة بالإزالة مثل عامة تطهر. يعني كيف تتنمس في بعض المباحث الكتب الفقهية ما لها هذا المطلب اختيارا من الروايات. زمان الذي سبب لي أن يستنبط هذا يا الله رحمة الله عليه كليني. كليني تراب رجول الخبر بل ليس متبرك بتراب رجول. هذا بحث عيني. التقطيع شوف هذا سببين. لذلك الآن الواقع الروائي أمام أعيننا. لاحظ الروايات في الوسائل في أي باب محال تجد كل الباب روايات الإمام لا يبين مناسبة هذا الحكم الإسلامي الفرعي مع قضية آداب وأخلاق مذكور قرينة أو قضية عقائدية. والأكثر عكس ذلك رواية أخلاقية محضة نادرا حتى آية أخلاقية محضة نادرا تحصل أو عقائدية محضة نادرا تحصل. لابد لها صلة وصل بقضية أخلاقية أو فرعية أو آية عقائدية فقط للتوحيد دون الإمامة أصلا ما يمكن. على بعد المنهج العقائد احنا ذكرنا الأخوان أدلة الإمامة أدلة للتوحيد أدلة التوحيد أدلة للإمامة. ولو هذا المنهج الآن نادر عند المتكلمين وعند الفلاسفة وعند العرفاء لكن نفس أدلة الوحي بيّنة عنده منهج بصناعة مبهوسة وهلوسة ولا باستحسان وتدور، لا ميزان برهان. الآن لا نستطيع أن نكتشف كل أحداثه صحيح، بس هو واقع موجود. مثل الحين علم الرياضيات هو مكبر إلى الآن البشر ما اكتشف كل علم الرياضيات، بس هو واقع موجود. كل شيء في الكون مرتبط مع كل شيء. هو هذا هرجمان ومرقة باذنجان، أي مرقة باذنجان هو بنات الشيء خصوصا عن شيء في الكون أبدا، بس من اكتشف أحداثه لأن شيء شيء يكتشف. كذلك العلم العلم في العلوم الوحيانية شيء مشيء يكتشف. فهذه نقطة لازم نلتفت إليها. أنا لا أقول بلا ميزان، بهلوسة، بتظني، باستهواء، لا أعوذ بالله، هذا ما يجوز. لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله. بل البيانات التي مرت أمس اليوم بنا هجران الروايات، هذا تبويب اجتهاد، هذا تقطيع اجتهاد من الكليني او الطوسي او الصدوق او صاحب الوسائل. احنا اذا نعمل به من دون ان نجمع متن الرواية الكامل، متن الآية الكامل، متن السورة كامل، نقلد من حيث لا نشعر اولئك الكبار. قلدناهم في فهمهم. اما اذا بدنا نشتري حقا رساله الصباط احنا المفروض بالعكس. انتوا لاحظوا الان بدل احنا اليوم دعنا نستوعب في المنهجين ان شاء الله العام الفاضي نذكر المنهج الاستدلالي الاستنباطي مهم. انتوا لاحظوا الان روايات الائمه عليهم السلام في التفسير. أيضا صار عندي جملة من ذي الآية، من ذي السورة، جملة أخرى من سورة وآية أخرى، جملة من شنو القصة؟ حتى ليس واحدة موضوعية موجودة. تيمية يفسرها التفسير الموضوعي، منهج التفسير الموضوعي. يفسرها من؟ منهج التفسير المنظومي هو الذي حدثنا في بيانه. صيغة موجود، نعم بين دي الجملة العقائدية ودي الجملة الأخلاقية في صورة أخرى ودي الجملة التفريعية في العالم الفرعي، بينها صيغة منظومية تكوينية وكونية وحيانية. لنستغرب هي هاي النقطة وهي مؤثرة. أنا وإذا نضم إلى هذا المطلب في ختام مصر، تذكرون قبل أشهر مر بنا هذا البحث، هذا العام وربما بعد مثال هذا العام قبل أشهر، فوائد حكمة التشريع، تذكروها؟ على نفس المحققين التفتوا أنه قد يكون شيء ليس على التشريع، ليس يدور مدار الحكم في الفقه الفرعي، لكن حكمة التشريع 10 فوائد ذكروا لها: دعم الإطلاق، جبر الإطلاق، كسر الإطلاق، نبذ القدر المتيقن. مرت بها الأخوة المدونين، هاي تذكرها، المفروض ضموها هنا لحكمة التشريع. وين تكون؟ عادة أمر خلقي، أمر عقائدي. عكس ذلك أمر عقائدي حكمته أمر فرعي. هو هذه النقطة. لتضييع القرائن آفة كبيرة في التفسير، في علم التفسير، في علم الكلام، في علم العقائد، في علم الفروع. كثير أزمات شبهات عقائدية الآن سببها يا أخوان التقطيع، إما في الروايات أو بتر الآيات عن بعض البعض. لماذا ترتيب القرآن نظم علي بن أبي طالب هو القرآن الكامل؟ كامل في المعنى، من تحريف في القرآن، تحريف في الفرق، تحريف في ترتيب القرآن بإجماع المسلمين. هذا الترتيب ليس هو ترتيب حسب النزول، آيات النزول طبعا كل يسلم. من عند وصال النزول، النزول منظم نظام وحياني فقط عند علي بن أبي طالب، خاص بمصحف علي بن أبي طالب. هذا الذي نؤكد عليه أن علم القرآن، علم القرآن لماذا؟ لأنه هو يبين لك النظام المنظومة. لم يحفظه إلا علي بن أبي طالب، وما يستطيعون أن يدركون هذا النظام غير علي بن أبي طالب، غير مصحف الذي دونه علي بن أبي طالب. جعل لك رحمة لكم مثال. الآن لو واحد أعطاك كتاب من كتب، ها هذا الكتاب صفحاته مو مرقمة. دققوا المثال، صفحاته مو مرقمة. كتاب من كم الآن القرآن الكريم من كم، أو كتاب حديث من كم، فوق 200-500 صفحة. الصفحات مو مرقمة، دققوا. وجزأ لك هاي الأوراق في الصفحات، هاي الصفحات جزأها بعثرها، قال لك يلا رتب لي كتاب بتأليف وترتيبه هو الواقعي. بالله عليك تستطيع؟ إن لم تكن أنت المؤلف للكتاب تستطيع أن تؤلف الكتاب؟ أطعن ما تستطيع، فقط شخص واحد يستطيع، من؟ المرتبط بالوحي. اليهود من قال المثال، اليهود تلفت أبية التوراة، بخت الناصر أباد توراة اليهود، توراة النبي موسى أبيدة، لم يبقى شخص إلا يعرف التوراة عن طريق الوحي، من؟ عزير. إذا القرآن أو الحديث أو كتب الحديث النبوي أو حديث المعصومين له نظام، هذا النظام نفقده مؤثر في الدلالة. انت حين يقول كتاب غير مرقم الصفحات، هو سكومة، وين الفصل الأول، وين الفصل الثاني، وين الفصل الثالث، وين المقدمة، وين الخاتمة؟ صح، ما قلت ما تنتفع به، تنتفع كل صفحة تطلع منها معادلات، لكن كيف تأثير معادلات مع بعض البعض يضيع من عندك. هذا معنى المنظومة، سواء في القرآن أو في الحديث الذي ارتكبه المحدثون. كافي من لا يحضر فقيه، قلنا أخبار رضا، احتجاج، تهذيبين، أمالي، فلان فلان، ارتكبوا دققوا، ارتكبوا تقطيع. لا أقول في كل الروايات، في كثير من الروايات. كيف تكتشف دي المنظومة الوحيانية اللي ما تترك قرينة في الاستنباط؟ على حسب التتبع الدرائي والمهارة في علم الحديث. وبالتالي إذا هجران إبعاد تبويب الروايات من جهة لا بأس، لكن نغير الاتصال فيه آفات كبرى أخرى. هذا تمام الكلام في قرينية الرواية، تقارن البحث منهجي في الفقه أو في العقائد أو في علوم أخرى دينية، أن كيف يكون روايات في العقائد أو الأخلاق قرينة فقهية. وصلى الله على محمد.